الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، في هذا الشهر الطيب المبارك شهر شوال حدثت حادثة عظيمة من حوادث الإسلام، وكان هناك يوم عظيم هذا اليوم حدثت فيه غزوة من غزوات الإسلام الفارقة في حياة الأمة الإسلامية. هذه الغزوة أيها الإخوة هي غزوة أحد أو يوم أحد، هذا اليوم الذي كان فيه ما فيه من الدروس والعبر الكثيرة التي استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتستفيد منه الأمة حتى قيام الساعة. سبب هذا اليوم وسبب هذه الغزوة كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن المشركين لم يلبثوا إلا أن يدبروا لهذا الدين ويكيدوا له المكائد ويريدون أن يسقط هذا الدين ويهزمون أهله. الله تبارك وتعالى يبين ذلك في أكثر من آية، فيقول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ولكنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هكذا أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم. هذا هو السبب الرئيس أيها الإخوة من أسباب غزوة أحد، أن المشركين وخصوصا بعد غزوة بدر أرادوا أن يقوموا من جديد، أرادوا أن يمنعوا هذا الدين من تقدمه، أرادوا أن يمنعوا صوت رسول الله وصوت الصحابة من أن يعم جميع أرضاء الكون. هذا هو السبب الرئيس أيها الإخوة الأحباب. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين في مكة أعدوا له العدة، أخذوا الأهبة والاستعداد، حتى أنهم أخذوا نساءهم معهم حتى يكونوا جميعا في تمام العدة لمواجهة هذه الدعوة ولمواجهة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ماذا يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الدرس المستفاد الأول أيها الإخوة الأحباب. النبي صلى الله عليه وسلم يستشير صحابته الكرام. النبي نعم، محمد نعم، الرسول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمق هذا الخلق، خلق الاستشارة، أنها ليست نافلة من القول ولكنها شيء مؤكد وخلق رئيس في حياة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشير على أصحابه، ويختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقابلهم في المدينة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: نحن في جنة حصينة في مكان متين، لن يستطيع أن يصلوا إلينا، حتى ولو وصلوا إلينا بما بمشقة وجهد كبير، لكن رأي الأغلبية رأي الأكثرية كان مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله نريد أن نواجههم في ساحات المعركة، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يعلمنا هذا الدرس. نزل على رأي الأغلبية، على رأي الأكثرية، نعم، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لعمته وتجهز للحرب، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم خافوا أن يكونوا قد أحرجوا رسول الله، فأرسلوا إليه حمزة رضي الله عنه فقال له يا رسول الله إن قومك يقولون إنهم مستعدون أن يتنازلوا عن رأيهم حتى لا تكون في حرج من أمره. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدرس، أن الإنسان ما دام استشار وتوكل على الله عز وجل وعزم فلا ينبغي عليه أن ينقص من جديد وأن يعود من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة رضي الله عنه وارضاه ما كان لنبي أن يلبس لأمته، أي لبس الحرب، ثم يضعه حتى يقاتل العدو. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات العدو. أيها الإخوة، حدث ما لا يهمل ربه. ماذا حدث؟ إن المنافقين أرادوا أن يزعزعوا صفوف المسلمين، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الخروج نكثوا ورجعوا وهم عدد كبير. هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول يرجع ببعض كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ينظرون إلى هذا الأمر، ويصيب المسلمون الزعزعة الشديدة ويزلزلهم هذا الأمر، ولكن الله عز وجل كان له حكمة من ذلك. أن الله عز وجل كما قال في كتابه العزيز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه هي الحكمة أيها الإخوة، أن الله عز وجل وخصوصا في المعارك الحاسمة يريد أن يوحص المسلمين، أن يصفيهم حتى لا يبقى إلا المؤمنين. وهذا هو الدرس الرئيس أيها الإخوة من فعل المنافقين. إذا كان هذا هو فعل المنافقين، لكن على الجانب الآخر ظهرت أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت هذه الأفعال البطولية من هؤلاء الصحابة الكرام الذين هم عنوان لتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاعة تعاليمه. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه كثير من الصبيان الصغار، انظروا الصبيان الصغار كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيهم، إن لم يربوا في هذا الوقت فمتى يربوا؟ إن لم يتشبعوا بهذه القيم الإسلامية فمتى يتشبعوا بها ومتى ينفذوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الصبيان فيرد كثيرا منهم ويقال له يا رسول الله إن هذا الولد الصغير الصغير رافع ابن هديج هو رام ماهر فأجزه يا رسول الله، فيجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هذه هي نهاية القصة، كان معه صاحب، كانوا دائما يلعبون مع بعضهم بعض، يسمى صمرة ابن جندب. هذا الصاحب أخذ يبكي بكاء شديدا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيز صاحبه ولا يجيزه؟ فذهب إلى أبيه زوج أمه مريء ابن سنان رضي الله عنه أرضاه ويحكي له ويقول إني ألعب مع رافع وأسراره يا أبي، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحكي له هذا الأمر. فيذهب مريء ابن سنان إلى رسول الله ويقول له يا رسول الله إن ابني هذا صمرة يصرع رافعا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم برافع وصمرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تصارع تعارف معركة بسيطة حتى يعلم من الذي يكسب، فيصرعه صمرة فيجيزهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصبيان حتى مع الصبيان. هذا أيها الإخوة الأحباب رجل يسمى أبو دجانة، وإذا ذكرت غزوة أحد لا ينسى هذا الرجل أبدا. أبو دجانة ماذا فعل هذا الرجل؟ مواقفه كثيرة في هذه الغزوة. من المواقف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام برفع سيفه وقال لصحابته الكرام: من يأخذ هذا السيف مني؟ فتصارع الصحابة رضوان الله عليهم ليأخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم الصحابة وتراجعوا، وذهب إليه أبو دجانة وقال له: يا رسول الله، وما حق هذا السيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأخذه فتضرب به العدو حتى ينحني. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. هذا الرجل أيها الإخوة أبو دجانة كان مشهورا بشيء عجيب. ما هذا الشيء؟ كانت له مشية، هذه المشية لا يفعلها إلا في حرب. هذه المشية فيها توخر وتكبر، فكان في غزوة أحد يمشي بين الصفين وهو متبخترا متكبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. أيها الإخوة الأحباب، يروى عن أبي دجانة أيضا أنه كان يذب ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن جسمه من كثرة السهام الذي فيه أصبح كما يقول علماء السير كالقنفذ. نعم، من كثرة الأسهم التي جاءت في جسمه والتي كان يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هم الصبيان وها هم الرجال، لكن النساء أيها الإخوة كان له شأن آخر. النساء كان لهم شأن آخر عجيب أيضا في هذه الغزوة. هذه امرأة تسمى نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها. ماذا فعلت هذه المرأة؟ هذه المرأة أخذت سلاحها وتدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجرح في سبيل الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يراها كلما التفت يمنة أو يسرى، فيستعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. يا أم عمارة، ما تلفت يمينا ولا يسارا ولا أمامي ولا خلفي إلا وجدتك في هذا الموقف. إنه لأمر عجيب. نعم، أمر عجيب، لأن تعاليم الإسلام، لأن الإيمان تعمق في قلوبهم، لأنهم أحبوا الله تبارك وتعالى وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق كل حب وصدق كل غاية في هذه الحياة، طالما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالما أن الله عز وجل هو عليه راضي. أيها الإخوة الأحباب، الدروس من هذه الغزوة كثيرة ومتنوعة، لعلنا نستكمل بعضها بعد نفسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.